أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس كنا ذكرنا كلاما عن المسالك، قال فيه إنه يلزم الغابن بالفسخ، وذلك فيما لو كان تصرف بناقل جائز يمكن إبطاله، ولو جائز بالعرض كبيع بخيار، فإذا امتنع فالحاكم وإلا فالمغبون نفسه. فهذا قول بوجوب الفسخ في الجائز، يعني على الغابن الذي تصرف فيه، وخلافه ما ذكره المصنف، ذكر وجوها ثلاثة في تصرف الغابن بالناقل اللازم، وقال هي أيضا تأتي في الناقل الجائز: التسلط على الفسخ من حينه، وعلى الفسخ من أصله، وعدم التسلط، بل إذا فسخ هو عقده يرجع إلى البدل. وقوى أخيرا ولو في اللازم في المخرج عن الملك الاحتمال الأخير الرجوع إلى البدل، وقال سيأتي له تتمة في أحكام الخيار. فالظاهر أن يكون هذا هو أيضا هو الأقوى عنده فيما لو كان الناقل جائزا، فيكون هو القول بعدم وجوب الفسخ على الغابن. لا يجب على الغابن فسخ، لا يلزم بفسخ، ولا يتسلط المغبون أيضا، ولكن يرجع إلى البدال على هذا الاحتمال، وهو أنه لا يتسلط على الفسخ ولا يجب على الغابن الفسخ، بل إذا فسخ المغبون عقد بيعه مع الغابن فإن المفروض أن يرجع إلى البدل. لو فرض على هذا القول أنه اتفق حصول فسخ الناقل الجائز، البائع وهب العين هبة جائزة، ثم فسخ المشتري عقده عقد بيعه مع الغابن، فتارة ينفسخ الهبة قبل فسخ المشتري وأخذه بخيار الغابن، وأخرى تنفسخ الهبة مثلا بعد فسخ المشتري. وكيف تنفسخ الهبة؟ هو لم يجب الفسخ ولا أحد تسلط عليه، ولكن هو عقد جائز بين الطرفين، فبدا للبائع وهو الغابن أن يفسخه ويسترد العين، أو إذا كانت بيعا بخيار مثلا للمشتري، وبدا للمشتري أن يأخذ بخياره فيفسخ هذا البائع، يرد العين ويسترجع ثمنها فيحصل الفسخ. هذا الفسخ نقول تارة يكون هذا الفسخ وعود العين إلى ملك البائع الغابن، تارة يكون قبل أن يفسخ المغبون خياره بخيار الغابن بيعه مع الغابن، وأخرى يكون بعد أن يفسخه. فنقول إذا كان عود العين إلى ملك البائع قبل أن يفسخ المغبون، فاللازم إذا فسخ المغبون كما هو المفروض هو فسخ على كل حال، لكن عود العين كان قبل، إذن هو فسخ بعدما عادت العين إلى البائع، فاللازم عندما يفسخ بعد ذلك أن يرد له العين نفسها. واضح؟ العين موجودة والبائع متمكن من ردها، والمشتري المغبون مثلا فسخ البيع، ومقتضى الفسخ أن ترجع إليه عين ماله. وأما على الثاني، يعني أن يكون رجوع العين في ملك البائع بعد فسخ المغبون، فإنه حينئذ نقول لما فسخ المغبون ولم تكن العين موجودة استرد بدلها على ما كنا قوينا وأفتينا، صحيح؟ فلما استرد بدلها فقد حصل تدارك ضرره، فإذا رجعت العين بعد ذلك إلى البائع فلا دليل على وجوب ردها وإبدال البدل المدفوع بها. واضح كيف؟ إذن إذا رجعت العين إلى ملك البائع قبل فسخ المغبون وجب رده عليه عندما يفسخ، وإذا رجعت بعد فسخه فقد اعتاض عن ماله بالبدل وانتهى الأمر، ولا دليل على وجوب إبدال البدل بالعين إذا رجعت إلى البائع بعد ذلك. هذا كله فيما لو كان عودها في ملكه بفسخ الناقل السابق، نقلها بالهبة مثلا أو البيع بخيار ثم فسخ هذا فرجعت، وهناك فرض آخر وهو أن تعود إليه بناقل جديد اشتراها من المغبون، باعها للمغبون، أخذ باع العين المغبون فأخذ الثمن من المغبون مثلا، عين الثمن هنا، باعه بخيار أو وهبه إلى شخص ثالث. في الفرض السابق قلنا فسخ هذه الهبة أو البيع فرجعت، لأن نقول رجعت بعقد جديد اشتراها مرة أخرى منه، واضح؟ بعدما وهبه ندم، ولو أنها كانت جائزة وكان يستطيع أن يفسخ، لأنه فرضنا أنه نقل بناقل جائز، لكن افترض أنه استحيا أن يطالب بها ويفسخ فقال أعوضه بثمن، بل حتى أنه مثلا قال هناك من يريد أن يشتريها تبيعها، لم يقل لنفسه أفرض، فليكن كيفما كان أوقع عليها عقدا جديدا واسترجعها، رجعت بعقد جديد. هنا ماذا تقول؟ يقول الأقوى أنها إذا رجعت بعقد جديد لا يجب ردها على المغبون مطلقا، أي سواء كان رجوعها إلى البائع بالعقد الجديد بعد فسخ المغبون أو كان قبل فسخه. لماذا؟ لأنه تملكها بملك جديد، وإنما يجب عليه بفسخ المشتري رد ما كان ملكه بالسبب الأول الذي فسخ. واضح؟ عندما يفسخ فما هو ملكه بالسبب الأول الذي فسخ هو الذي مثلا يجب عليه رده. يعني هذه العين المأخوذة بهذا البيع، المملوكة بهذا البيع الأول الذي يفسخ الآن بالغبن، ردها، لأن الفسخ يعيد كل شيء كما كان. هذه ترد، لا ما ملك بسبب جديد، هذه ليست تلك، تلك خرجت واسترجعت بعقد جديد وليست هي المملوكة بذاك العقد. إن قلت وهذا الكلام ألا يأتي في سورة الفسخ؟ هي خرجت بالهبة مثلا وبالفسخ رجعت مرة أخرى من حين، أليس ملكا جديدا؟ يقول الفرق أنه في الفسخ يكون ماذا؟ يكون المالك مالكا بسببه السابق. عندما يفسخ البائع الهبة فإنه في الحقيقة ليس أن الفسخ مملك جديد، الحقيقة أن السبب الذي أخرج عن ملك البائع وهو البائع بخيار أو الهبة يرفع بالفسخ فتعود إلى ما كانت قبله ولو من حين الفسخ. واضح؟ لا ربط للزمان، من الآن لا من قبل، لا كأن البيع أو الهبة لم تكن من أصلها، كأن لم تكن من الآن، هذا من حيث الزمن. ولكن من حيث السبب، ما الذي يعيدها في ملكك؟ ارتفاع هذا السبب فترجع إليه بمقتضى السبب السابق، فتكون عندما يفسخ وتعود بالفسخ العين المملوكة بذاك البيع الذي فيه الغبن. فإذا فسخ المغبون يقتضي الرجوع، يقتضي رفع هذا العقد ورجوع من انتقل به إلى ما كان فيرجع إليه. أما عندما يملكه بعقد جديد فلا، فإنه سبب جديد، وهذه الآن ليست هي العين التي لو فسخ المغبون يستحقها. واضح الكلام؟ قال ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز لو اتفق عود الملك إليه إلى الغابن لفسخ، لا يجب الفسخ، لا يجب ولا يتسلط عليه المغبون، ولكنه جائز بين طرفي العقد الجائز، ففسخ أحدهما. فإن كان ذلك العود إلى الملك قبل فسخ المغبون للبائع بسبب خيار الغابن فالظاهر عدم وجوب رد العين، فالظاهر وجوب رد العين. وإن كان عودها في ملك البائع بعد فسخ المغبون فالظاهر عدم وجوب ردها لعدم الدليل بعد تملك البدل، تملكت البدل وانتهى الأمر، فلماذا أبدله لك بالعين؟ لا دليل، لا تقول لي بدل حيلولة كما قيل أمس أجبنا عنه. واضح؟ هذا لو كان العود بالفسخ، ولو كان العود بعقد جديد فالأقوى عدم وجوب الرد مطلقة، يعني سواء كان العود قبل الفسخ أو بعد الفسخ، لأنه ملك جديد تلقاه من مالكه وليس عين المال الذي فيه الغبن وبفسخ البيع الغبن يعود إليك. إن قلت وعندما يعود بالفسخ كذلك ملك جديد، يقول لا، والفاسخ في فرض العود بالفسخ إنما يملك بسبب ملكه السابق، الفسخ يرفع السبب الطارئ كالهبة فيعود الملك إليه بسبب ما كان قبله بعد ارتفاع السبب الناقل. ولو تصرف الغاب تصرفا مغيرا للعين لصورتها الخارجية أو حتى لا أقول الصورة الخارجية، لأن بعض المغيرات بالزيادة قد تكون حكمية قد لا يؤثر في الصورة الخارجية، بغض النظر عن هذا، لو تصرف على كل حال تصرفا مغيرا للعين ففيه ثلاث صور. الأولى أن يكون التغيير بالنقص، أورد على العين النقص. الثانية أن يكون بالزيادة. الثالثة أن يكون لا بزيادة ولا نقيصة، ولكن حصل الامتزاج بينها وبين عين أخرى. والكلام أولا فيما لو كان هذا التصرف المغير موجبا للنقيصة، فيقول: تارة يكون النقص الوارد بالتصرف موجبا لاستحقاق القرش مما له قرش، وأخرى هو نقص ولكن ليس له قرش. هو النقص الذي له قرش ما يزول به وصف الصحة، عبد مثلا سليم صحيح الآن صار معيبا، كيف أوجب فيه مرضا معينا صار معيب، أو يزول به وصف الكمال، عبد كان يقرأ ويكتب أعطي دواء ما أو ضرب ضربة على رأسه لم تؤثر شيئا، رأسه سليمة كله باقي سليم، لكن نسي القراءة مثلا فقد وصف كمال. عبد نقص بعضه، طارت يده طارت رجله، إذا كانت حنطة مثلا تلف بعضها، واضح كيف؟ هذا يوجب القرش لأن الفائت مضمون بعوضه، واضح؟ وإذا كان مضمونا بعوضه فإذا فسخنا ويراد أن يرد المغبون الفاسخ تمام العوض الذي بيده فإنه يستحق بإزائه تمام معوضه، لكن هذا المعوض بعضه فائت وصفه وصف كماله بعضه فائت بهذا المعنى، فلا يتحقق رد كله إلا برده مع بدل الفائت وعوض الفائت، لأن الفائت قلنا مضمون، واضح؟ فيضم القرش إلى الباقي ويدفعهما جميعا بعد الفاسخ إلى المغبون مقابل ما يدفعه من عوض تام، واضح؟ وبناء على هذا فإن كان يوجب نقص القرش فالوجه فيه ماذا؟ هو أن يرده مع القرش، عندما نفسخ يرده مع القرش. مقابل النقص الموجب للقرش نقص غير موجب له سيأتي الإشارة إليه، مثل ما لو وجد العين بعدما فسخ مؤجرة، هذا بمجرد أن وقع البيع على الدار بينه وبين المشتري، يعني باع الكتابة بدار أو بدابة، أخذ هذا الثمن دابة أو الدار أجرها. لا تقول لي كتاب بدار، أقول لك كتاب محشى فيه حواشي قيمة فيسوى دارا وأكثر، فأخذ الدار مباشرة أجرها إلى سنة أو سنتين أو أكثر ملك، فله أن يؤجر. فإذا فسخ المغبون يقول بعد قليل سيجد أن العين مؤجرة، وهذا نحو نقص لأنه سترجع إليه مسلوبة المنفعة الآن، وهذا النقص لا يوجب قرش لأن الغابن لا يضمن له عوض وأجرة مثل المدة الباقية، مثلا فسخ في نصف السنة النصف الباقي سيبقى منتظرا هكذا لا يستفيد منها، يقول نعم يصبر ولا يدفع له الغابن أجرة مثل هذه المدة. لماذا؟ لأنه مثلا تصرف في ملكه. كيف تصرف في ملكه؟ يقول لأنك بمجرد أن تملك ملكا مطلقا غير محدود بحدود من قبل الشارع، مثل ماذا المحدود بحدود؟ مثل ملك البطون في الوقف، هذه الدار على ذرية زيد بطن بعد بطن، كلما وجد بطن ملك، فإذا انتفى معه ملكه، لكن لا من باب انتفى عقلا، هذا واضح. اذا انتفى مالك انتفى ملكه، لان الملك نسبة بين المالك والمملوك، فاذا انتفى احد الطرفين انتفت النسبة. بالعقل اذا انتفى مالك انتفى ملكه، لكن هنا شيء ازيد من العقل. الشارع قال يملك البطون، فاذا انقرضوا ملك البطن الذي بعد، واذا انقرضوا ملك البطن الثالث، وهكذا بحكم الشارع. فالشارع جعل قيودا وحدودا في هذا الملك، هذا ليس ملكا مطلقا، واضح؟ حينئذ قد يقال ليس لهؤلاء المالكون او المالكين بالفعل ان يؤاجروها مثلا اكثر من مدة عمرهم، لانهم لا يملكون اكثر من ذلك، واضح؟ اما من ملك ملكا مطلقا مثلي ومثلك، عندما اشتري الدار اشتريته الآن صارت ملكي ملكا مطلقا، لا قيود ولا حدود فيه. وإن كان لو انعدمت ومت بعد عمر طويل جدا إن شاء الله لانتفى ملكي للدار، لكن هذا انتفاء عقلي، وإلا فملكي لا حدود فيه ولا قيود من جهة الشارع، فيسمى ملكا مطلقا. من ملك ملكا مطلقا ماذا يصنع؟ يملك المنافع الدائمة مهما قصر زمان ملكك. الآن ملكت ملكا مطلقا، أنا مالك منافع الدائمة لهذه العين، وأجرها. أجرتها 50 سنة، بعد قليل فسخ ورجع، وأجرت ما ملكت، واضح كيف؟ أجرت ما ملكت، فليس له عندي لا أن يفسخ في المدة ولا أن أضمن له أجرة مثل باقي المدة. إذا مرة أخرى حتى نلملم البحث ونعرف أين نتكلم، إذا تصرف البائع، إذا تصرف الغابن بالنقص بالمغير للعين، فإن كان مغيرا على وجه النقص، فتارة هذا النقص يوجب الأرش وأخرى لا يوجبه. فإن كان يوجب الأرش فإذا فسخ استرد العين مع الأرش، وإذا كان لا يوجب الأرش نقول فإنه يستردها بلا شيء. من هذا القبيل الثاني، يعني ما لا يوجب الأرش، ما لو وجدها مستأجرة فإنه ماذا؟ يصبر ولا يفسخ، وليس فقط يصبر، وليس على الغابن عوض مثلي تلك المدة الباقية. لماذا؟ لأن المنفعة من قبيل النماءات والزيادات المنفصلة، مثل شعر الشاة، إذا جز وانفصل وفي هذه الفترة التي كانت ملكي هو لي، بعته هو لي، ثمنه لي، جعلت منه لحافا أو وسادة أنام عليها، فإذا فسخ يأخذ الشاة، شربت اللبن يأخذ الشاة ولا يسترجع اللبن ولا بدلة ولا الصوف ولا بدلة. هذه المنفصلات تابعة للعين، تابعة للملك. والآن كنت تابعة للملك، يعني حين الانفصال، لا أنه الآن عندما يسترجع فيتابع الملك فتذهب معه. عند الانفصال كان الملك لي، انفصلت عندي أنا، استوفيتها. المنافع من هذا القبيل، المنافع، الفرق أن هذا الصوف موجود بالفعل ثم فصلته، اللبن موجود بالفعل ثم شربته، المنفعة موجود بالقوة، استعداد الانتفاع في العين، لا شيء موجود خارج، يستوفى شيئا فشيئا، يخرج إلى الوجود بالاستيفاء وبالإتلاف، أصلا كأنه لا يوجد، يعني هكذا يوجد من هنا يتلف من هنا، يوجد من هنا هكذا استوفى، هكذا الانتفاع، واضح كيف؟ هذا الفرق. وإلا فكلاهما من الزوائد المنفصلة التي تكون تابعة للملك حال الانفصال، والملك كان للغابن حال الانفصال. ومن ملك ملكا دائما ماذا؟ ملك المنافع ملكا مطلقا، ملك المنافع الدائمة كما بينته قبل قليل. وإن كان في خصوص الإشارة يذكر احتمالا آخر، وهو انفساخ الإجارة في بقية المدة. قال: لأن تملك الملك أو لأن بل تملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل. هذه العين مأخوذة من قبل الغابن بعقد فيه خيار، في خيار الغابن، فملكه لها متزلزل بسبب الاشتمال على الخيار وكونه في معرض أن يجيء المغبون في أي وقت فيفسخ ويسترجعه. واضح؟ فإذا هو ملكه للعين، للدار، للدابة متزلزل. فمنفعة الملك المتزلزل ملكه أيضا، ملكها هذه المنفعة أيضا متزلزل، ملكه على المنفعة متزلزل كملكه للعين التي فيها المنفعة. فإذا باع، فإذا أجر هذه المنافع ملكها بالإجارة، هو ملكه عليها متزلزل، تنتقل متزلزل لا أكثر. فإذا فسخ المغبون في البيع، ما يعني الفسخ في العين واسترجاع العين؟ انفسخ بتبع ذلك ما أوقع من ملك، من تمليك على المنفعة. واضح الكلام؟ لذلك يقول: يحتمل أن نقول بهذا الوجه بأنه بمجرد فسخ المغبون للبيع بالخيار ورجوع العين ينفسخ ما وقع من عقد على منافعها وهي الإجارة، فتعود إليه في بقية المدة. هذا قد يترتب عليه أن المستأجر إن لم يكن عالما بالحال ضمن له المؤجر الغابن ماذا؟ مقدار أجرة بقية المدة. أما إذا كان عالما بالحال فربما يقال هو أقدم على ذلك مثلا، هذا شيء آخر لم يذكره ولم يتعرض له. المهم هذه الجهة، وهو القول بانفساخ الإجارة بفسخ البيع بالغبن من جهة أن تملك المنفعة متزلزل. يقول مصنف فيه نظر لمنع تزلزل ملك المنفعة، التزلزل في ملك العين لا في المنفعة. ولتلتفت جيدا، المقصود منع تزلزل ملك المنفعة لا مطلقا، المقصود منع تزلزل ملك المنفعة فيما لو استقلت المنفعة بالوجود بما هو مثل التأجير، أجرتها فصار هناك استقلالية للمنفعة، هناك منفعة سنة أجرت يعني استقلت عن العين. واضح؟ فصلت عن العين. الكلام هنا هل المنفعة ملكها حال تأجيرها وفصلها واستقلالها عن العين ملكها متزلزل كملك العين أو لا؟ يقول لا، وإلا فقبل التأجير وهي ما زالت عنده العين مملوكة والمنفعة مملوكة تبعا لها، ولا إشكال أن ملك المنفعة متزلزل كتزلزل العين، بمعنى أنه الآن مالك لعين ببيع فيه خيار الغبن، وفي كل لحظة يمكن أن يفسخ ويسترد العين، فملك العين متزلزل لجواز رجوعها. لكن لو فسخ ورجعت، رجع معها منافعها. واضح؟ رجع معها منافعها، فملكه للمنافع أيضا متزلزل تبعا لتزلزل العين. إذن أين لا تزلزل في ملك المنفعة؟ إذا أجرى، يعني إذا استقلت هذه المنافع، انفصلت عن العين. الكلام هنا الوجه يقول تزلزل ملك المنفعة فينفسخ الإجارة، هو يقول في نظر أمنع في هذا الفرض تزلزل ملك المنفعة، بل الواجب ما قلته سابقا، من ملك العين ملكا مطلقا ملك منافعها الدائمة. فإذا ملك منافعها الدائمة جاز أن يؤجر، فإذا أجر انفصلت هذه المنافع عن العين وكان لها حكمها، لم تعد متزلزلة بتزلزل العين، ولذا لا ينفسخ الإجارة بفسخ البيع، وكذلك لا يضمن البائع الغابن للمغبون بدل هذه المنافع. واضح الكلام؟ أقرأ هذا المقدار. قال: ولو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين، فإما أن يكون بالنقيصة أو الزيادة، بالزيادة أو بالامتزاج، فإن كان بالنقيصة فإما أن يكون نقصا يوجب الأرش، وإما أن يكون مما لا يوجب الأرش. فإن أوجب، وعندما يفسخ أخذها مع الأرش كما هو مقتضى الفسخ. كيف هو مقتضى الفسخ؟ مقتضى الفسخ أن يعود كل شيء كما كان، فأعطيك العوض التام وترد لي مالي. خب، أين مالي؟ تقول: هذا مالك، ورد عليه نقص فيه أرش. نقول: إذن صدق رد مالي بالفسخ لا يكون إلا برد الموجود مع عرش الفائت، لأن المفروض أن الفائت مضمون بجزء يقابله، بعوض يقابله. واضح كيف؟ هذا معنى أنه هو مقتضى الفسخ. لذلك علل وقال: لأن الفائت مضمون بجزء من العوض، فإذا فسخ المغبون ورد تمام العوض من جهته وجب رد مجموع المعوض. مجموع المعوض ما هو؟ يعني ما هو الموجود مع الأرش، فيتدارك الفائت منه ببدله بالأرش. قلت: ما يوجب الأرش من النقص ما يفوت به وصف الصحة أو وصف الكمال أو يرد به نقص العين. كان يمكن للمصنف أن يقتصر لا يذكر هذه العبارة الآتية فيكون الكل داخلا فيما تقدم، لكن الظاهر أنه يريد من قولي الأول فإن أوجب الأرش، يعني كان بأن يزول وصف الصحة أو الكمال. لماذا؟ بقرينة أنه عطف قال: ومثل ذلك ما لو تلف بعض العين. واضح؟ واضح الكلام؟ وإن كان هذا المغير المنقص مما لا يوجب شيئا ردها الغابن بلا شيء، بلا عوض، بلا أرش يعني. ومن هذا الثاني ما لا يوجب أرشان، ما لو وجد العين مستأجرة فإن على الفاسخ الصبر إلى أن تنقضي مدة الإجارة، ولا يجب على الغابن بذل عوض المنفعة المستوفات بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفسخ. واضح؟ لماذا؟ لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ، يعني في فترة ملك الغابن، ها؟ فهي ملك لمن كان العين ملكا له في تلك الفترة وهو المفسوخ عليه. المفسوخ عليه يعني غير ذي الخيار، كانت عنده بالخيار ترجع عن المفسوخ عليه، فهي ملك للمفسوخ عليه. فالمنفعة الدائمة 100 سنة 50 سنة تابعة للملك المطلق. بينت لك ما المقصود بالملك المطلق. فإذا تحقق الملك المطلق في زمان مهما قصرها، الآن بعتني بخيار، ملكت الدار، ذهبت ماذا؟ أجرت 50 سنة حقي، ثم بعد ساعة فسخت أنت، لأنه كان لك خيار شرط أو غيره، أو ظهر غبن أو غير ذلك، فسخت فعادت إليك الدار. خب تعود إليك، ولكن تعود إليك مصلوبة المنفعة. ماذا أصنع لك؟ أنا آجرت ملكي، آجرت المنفعة، ملكت المنفعة الدائمة، ملكت منفعتها 50 سنة 20 سنة وهي جزء من المنفعة الدائمة التي أملكها. واضح كيف؟ فإذا تحقق الملك المطلق في زمان ملك منفعة العين بأسرها هذه المنفعة، ويحتمل انفساخ الإجارة في بقية المدة، لأن تملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل، وإذا ملك المنفعة متزلزل فيبيعها يملكها بالإجارة متزلزلة أيضا في معرض أن ترجع. وهو الذي جزم به المحقق القمي فيما إذا فسخ البائع بخياره المشروط له في البيع، نفس فرضنا، نفس فرضنا، لكن بدل خيار الغبن كان له خيار شرط، ها؟ فلما فسخ وجد العين مستأجرة. واضح كيف؟ قال ينفسخ الإجارة، وفيه نظر لمنع تزلزل ملك المنفعة. نعم، إذن ملك المنفعة غير متزلزل، بالتالي ما قلناه نحن إلى الآن ما هو الذي قلناه إلى الآن؟ أن المغبون لو فسخ وجد الغابن آجر العين التي أخذها، ماذا؟ ليس له بدل أجرة المدة الباقية، بل يصبر من دون ضمان، هكذا قلنا. للعلامة عبارة في القواعد يظهر منها أنه لو حصل التفاسخ، والمقصود منه ما يكون في مورد التحالف، نزاع دعويان كما أشرنا في بعض الكلام السابق، فحلف كل منهما، تحالفا وحصل التفاسخ، يظهر منه أن هناك ضمان للمدة الباقية، يدفع أحدهما للآخر أجرة مثل المدة الباقية. المورد المقصود منه هذا، لو باع أحدهما ماله للآخر ثم اختلفا وتنازعا فتفاسخا بسبب التحالف، كانت طبيعة الدعوة من موارد التداعي التي يكون الحكم فيها التحالف، فتحالفا فيحصل التفاسخ، يعني ينفسخ هذا البائع لكن من الطرفين لا من طرف واحد، كل يفسخ على الآخر، يتفاسخان لكن تفاسخ تلقائي بعد الحلف، يعني لا بخيارات. واضح كيف؟ فوجد البائع العين التي كان باعها للمشتري الذي تحالف مع مستأجرة، أجرها المشتري إلى شخص آخر. قال إن أجرتها التي يعني سميت بالعقد هي للمشتري. واضح؟ إن أجرتها التي سميت بالعقد هي للمشتري، ولكن يضمن المشتري، هذه عبارة، يضمن المشتري أجرة المثل للبائع. أجرة مثل أي شيء؟ المصنف اعترض عليه هنا، قال أجرة المثل لا تدل على أجرة مثل المدة الباقية، حتى نتكلم عن الضمان لما بعد الفسخ، فلعل المقصود أجرة مثل كل المدة، يعني تمام الأجرة المسمات عن المدة كلها بالعقد للمشتري، ومثلها عن المدة كلها للبائع. واضح؟ لكن يمكن أن يكون نظر المصنف إلى ما تقدم من مسألة التفاسخ في الفرض، فإذا تفاسخا مثلا فإنه يكون الضمان لأجرة مثل المدة من حين التفاسخ، ربما بهذه القرينة فهم أن المقصود أجرة مثل المدة الباقية. لكن بغض النظر، لو فرضنا أن المقصود ضمان أجرة مثل المدة الباقية، فقد يقال هذا ينافي ما تقدم من المصنف من أن من آجر ما ملكه ملكا مطلقا ثم فسخ عليه كانت أجرته له حتى بعد الفسخ، وكان على الآخر أن يصبر ولا ضمان له، لا يعطى بدل وأجرة مثل بقية المدة. هذا ذكرناه فيما سبق. فالحكم هنا أنه بعد التفاسخ يدفع المشتري الذي آجر الدار للبائع بدل بقية المدة من أجرة، هذا ينافي ما تقدم. واضح كيف؟ لذلك استدركه فقال نعم، ذكر قدس سره يعني العلامة في القواعد فيما إذا وقع التفاسخ يعني بعد التحالف. من أين عرفت؟ لأجل اختلاف المتبايعين، تفاسخ من جهة الاختلاف والتحالف، أنه ذكر أنه إذا وجد البائع العين مستأجرة كانت الأجرة المسمات للمشتري المؤجر، لكن ووجب على المشتري المؤجر للبائع أجرة المثل للمدة الباقية بعد الفسخ. هذا الحكم قرره عليه شراح الكتاب. تعرف من شراح الكتاب؟ مثل الكركي في جامع المقاصد، وولده الفخر في إيضاح الفوائد، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة أيضا فإنه شرح له. هؤلاء وربما يكون أمثالهم أيضا قرروا على هذا الحكم. طيب هل هذا ينافي أو لا؟ يقول سيجي لاحقا ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين بحيث يرتفع به المنافات، فدع عنك هذا فعلا. هذا إذا كان التغيير بالنقص. أكتفي بهذا؟ أكتفي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على